القناع جابي الطيف في مونتي كارلو الدولية. شخصيات تكشف النقاب عن الكثير، شهادات تعرف على هذه الشخصيات، حسناتها سيئاتها نقاط ضعفها وقوتها. من هو ضيف اليوم؟ من هي الشخصية التي نستضيفها بدون قناع؟ الممثلة والمخرجة والكاتبة المسرحية الفلسطينية المعروفة فالنتينا أبو عقصة ضيفة مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. فالنتينا أبو عقصة فنانة مسرحية من فلسطين، ممثلة، مخرجة، كاتبة مسرح من الصف الأول، مناضلة وشاعرة. ولدت في الجليل الأعلى شمال فلسطين وتعيش في مدينة حيفا مع زوجها وعائلتها. حائزة على الجائزة العالمية للأدب المسرحي تال عدنان عن مسرحيتها الشهيرة أنا حرة في المؤتمر الدولي للكاتبات المسرحيات في ستوكهولم عام 2012. تم اختيارها عضوة في لجنة إدارة المؤتمر الدولي العاشر للكاتبات المسرحيات في العاصمة كاب تاون. قدمت أدوار وأعمال تميزت على خشبات مسارح فلسطين ودول عربية وأوروبية وأمريكية. عدد من أدوارها قدم باللغات الإيطالية، الفرنسية والإنجليزية، وتعرف بالفنانة الفلسطينية المناضلة لأنها إثر إصابتها بعيار ناري أطلقه عليها جندي إسرائيلي على مشارف مخيم جنين تسبب لها بإعاقة مستديمة في مفصل يدها اليسرى. كما برزت في مواقفها الثورية والمتمردة وفي أعمالها دفاعا عن فلسطين وعموما دفاعا عن الإنسان. فالنتينا أبو عقصة، تحياتي لإلك من مونتي كارلو الدولية من باريس، وأطيب تحية. يعني فعلا أنا كتير سعيدة بهذا اللقاء بعد زمن، كنت حابة أنه نعمل هذا اللقاء.
أهلا وسهلا فيك جابي، أهلا وسهلا بإذاعة مونتي كارلو، شكرا كتير لكم، إلي الشرف.
فالنتينا أبو عقصة، يعني العنوان العريض بحياتك أنه الفنانة الفلسطينية المناضلة، بالكلمة، بالمسرح، بالشعر، بالإخراج، بالكتابة، بكل شيء أنت مناضلة عن حقوق الفلسطينيين، حقوق فلسطين وحقوق الإنسان. وطبعا هذا يعود إلى حكاية فلسطين وإلى حكايتك الخاصة. كيف بتحبي تقدمي نفسك اليوم للي عم يسمعونا بكل أنحاء العالم؟
أول إشي طبعا بشكر على هذا التقديم وهذا التعريف وهي التسمية، وفخورة بأن أكتسب هذا الوصف من مراحل زمنية من عمري متراكمة. البرنامج بلا قناع ومهم كتير أن نكون دوما، ونحن بالذات المسرحيين، بدون قناع. تعود الإنسان يسمع كلمة مسرح أن يعتقد أن الممثل يمثل دائما، وأنه على المسرح يجب أن يكون ممثل وأن يكون مع قناع، ولكن أنا أقول بالعكس تماما. على الممثل أن يكون حقيقيا وصادقا وبدون قناع. طبعا مسيرة المسرحية والحياتية ما كانت معبدة في الورود، ولكن في نفس الوقت ما كانت مليئة بالأشواك. ما واجهت بحياتي هذيك الأشواك اللي بتفرج أنا وبسمع قصص لناس، يعني كانوا نساء أو رجال، فاستصغرت المآسي اللي كنت أعتقدها أنه هاي مآسي في حياتي، استصغرتها أمام المآسي الكبيرة. فقلت يعني شو الفقر، يعني فقر كنت أسمي فقر مدقع، اللي نحن الحياة اللي عشناها في الحارة مع أهلي مع بيتنا في الطفولة. بعدين كبرت وقلت ما هذا ليس فقر. وبعدين كنت أتعمق في القضية الفلسطينية كقضية خاصة، وعندما تعمقت أكثر نعم هناك خصوصية للقضية الفلسطينية، ولكن كمان عبر التاريخ وعبر المستقبل الحاضر يعني هناك مآسي إنسانية كثيرة ومتشعبة. فأقول نعم هناك حياة أخرى خارج فلسطين وتعنى في القضايا الإنسانية وأشياء مشتركة بين كوننا فلسطينيين تحت الاحتلال مع كمان شعوب أخرى تحت احتلالات أخرى أو تحت أوضاع مأساوية حياتية أخرى.
نعم. فالنتينا أبو عقصة يمكن كل أعمالك بتنبض بحياتك وبأحلامك وبطموحاتك وبجراحك، ولكن العمل المسرحي أنا حرة كان هو ذروة أعمالك. مسرحية أنا حرة التي ذهبت إلى العالمية إذا أمكن القول، وحصلت عليها جائزة إيسال عدنان، وتسلمتها من الفنانة الكبيرة نضال أشهر بستوكهولم. هالمسرحية لأنها بتدل فعلا على شخصيتك، لأنه فيها جرأة، فيها نضال، فيها جولات تحقيق في أقبية السجون الإسرائيلية وغيرها وغيرها وغيرها. فخبريني عن هذا العمل، هل هو قمة أعمالك بالنسبة إليك؟
في الحقيقة نعم، حتى الآن من لما تقريبا توقفت العروض أنا حرة قبل تقريبا سنة ونص لسبب بخص حالتي الصحية، في الحقيقة ما استطعت أني أعمل شيء جديد بعد، وعم بحاول أقرأ وأختار مواضيع. استحوذ الموضوع على حياتي يعني لفترة طويلة، كان مستحوذ موضوع الأسرة بشكل خاص كخط وكموضوع وكقضية موجودة في حياة الفلسطينيين اللي خاضوا التجربة هاي كعائلة كناس كأفراد. ولكن أنا عندما قررت أني أخوض هاي التجربة على المسرح كان علي أنه أكون على مستوى عالي من النضوج الفكري، من النضوج الأخلاقي، من النضوج الفني، من النضوج السياسي، عشان الواحد لما بدي يتعامل مع هاي القضية يكون مدرك شو تداعياتها. يعني ممكن تصل هاي المسرحية إلى أعلى المستويات من ناحية تقدير، وممكن بالعكس أن يعني تنزلني إلى الحضيض إذا ما تداولت هذا الموضوع بدقة. فمرحلة البحث اللي كانت أكثر من سنة وتعرفي وجها لوجه وجلساتي مع الأسيرات الفلسطينيات تحديدا، لأنه تطرقت للأسيرات الفلسطينيات، وكما علمت وعرفت وفهمت وكتب أنه للأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية يحكى بشكل مفصل عن حياة الأسير الفلسطيني في داخل المعتقل الإسرائيلي بشكل خاص.
فالنتينا أبو عقصة، ردود الفعل كانت عالمية أيضا لأنك عرضت المسرحية بعواصم أخرى غير فلسطين. خبريني عن ردود الفعل للجمهور العربي والجمهور الغربي والجمهور الفلسطيني أيضا.
الملفت للانتباه جدا كمان شهادة تقدير غير شهادة إيتال عدنان، إنه كافة الإعلام بهذول المناطق اللي ذكرتهم، العالم العربي، بأوروبا، بأمريكا، بفلسطين، كانت متوازية، متزامنة، متشابهة، وإن دل فهذا يدل على أممية الطرح في
الموضوع
هذا العمل.
نعم.
وكذلك ردة فعل الجمهور ذات الشيء، طبعا في خصوصية للجمهور الفلسطيني لأنه بيناتهم موجود عدد كبير من المعتقلين اللي خاضوا هاي التجربة. بذكر حاسي مثلا في عرض في المغرب كانت موجودة من الجمهور صبية اللي كانت خاضت فترة اعتقال وتحقيق في سجون الإسبانية، هي من منطقة ستة ومليلة اللي هي لا تزال تحت الاحتلال الإسباني، بكيت طول العرض واجت وسألتني بعد العرض تسألني هل انت كنت أسيرة؟ يعني انا حسيت حالي ان انا قاعدة محلك او انت قاعدة محلي. قلت لها انا طبعا ما كنتش أسيرة، بس قالت لي انا بالضبط عشت هذا الشيء اللي انت عملتيه على خشبة المسرح، وهذا ان دل على شيء فهذا يدل على صدق ما قدم على خشبة المسرح. في بس بدي انوه لشغلة كتير مهمة في هذا العمل. انا حرة لما الكاتب بيكون الممثل بيكون المخرج ويتطلب هذا منه جهد وثقافي ودراية ودراسي، هذا عمل جدا 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 فيه خطورة، وكنت شديدة القلق كل مرحلة الإنتاج على هاي النقطة، وقد توفقت بإني أصل لطمحت إن أصله بهذا العمل، رغم للأسف إنه كمية العروض تعد على الأصابع.
أي جمهور شعرتي طبعا بعيدا عن الجمهور الفلسطيني أنه فعلا اكتشف ما يجري في فلسطين، اكتشف يعني كان عنده الفضول واكتشف؟
بالغالبية العظمى جميعهم، حتى الفلسطينيين الأسرى الرجال اللي بفلسطين قالوا واو، إحنا ما كنا نعرف كيف بتحس المرأة؟ شو عم بيجري معاها؟ إيش بالضبط يعني بتمرق المرأة الفلسطينية في أقبية التحقيق؟ كان عند المفاجأة، ولكن في صراحة في أمريكا الجمهور الأمريكي والجمهور العربي المترعرع في أمريكا، نعم، مش مترعرع في الدول العربية، كان مصدوم، كان هناك في صدمة من التفاصيل الصغيرة اللي كان فيها طبعا شجاعة وجرأة، ولكن طبعا هي لا توازي الشجاعة والجرأة في حقيقة الأسيرة قدام المحقق الإسرائيلي، ولكن فعلا كان هناك صدمة بالنسبة للجمهور.
قديش هالموضوع ممكن انه يعطي صورة عن فلسطين ومعاناتها بالعالم، وقديش هي مسؤولية بالنسبة للفنان مثلك انه يكون سفير لهذه القضية في العالم؟
أول إشي سؤال جميل جدا جدا. ليه؟ لأنه أنا لما كتبت المسرحية وتعمدت أن أوصل هذا العمل أو هاي الحيثية من المعاناة الفلسطينية، تعمدت أن يكون العمل مصغرا، أو تكون غرفة التحقيق في غرفة السجن الإسرائيلية قضية مصغرة للسجن الكبير اللي هو الاحتلال، اللي بيعاني الأسير الفلسطيني في قلب هاي الغرفة أو بهاي هذا المكان، وعانى الألاف عشرات الألاف طبعا على مدار السنين في سجن الاحتلال الكبير. وبنفس الوقت تعمدت أن يكون هذا العمل أن يتحدث عن فلسطين عامة، وأن لا يكون عن فصيل معين، يعني العمل لا يتحدث عن فصيل معين أو حزب معين في فلسطين، ويعبر عن كافة السجناء من كافة الفصائل، فلا يذكر بالعمل اسم فصيل، لا يذكر طبعا ديانة للأسير،
نعم،
طبعا
نعم،
أكيد،
نعم،
لا يذكر المكان الجغرافي من أي من أي بلد أو من أي منطقة، حتى اللهجة تبعت الأسير كانت تقريبا عامة،
نعم،
حتى أين يصدقها أي مشاهد، أن تتحدث باسم أي مشاهد، باسم أي فلسطيني أو عربي أو أي إنسان يجلس في أي مكان بالعالم يتماهى مع هاي الشخصية. نعم، عبرت بالأساس عن معنى الفلسفة للحرية كما قال المناضل أحمد قطامش، وهو من أهم وأبرز السجناء المحررين، وأعتقد أنه الآن هو مسجون لأنه سجن قبل فترة إداري. أيضا تحدثت بهذه المسرحية عن المعنى الفلسفي للحرية، أي كيف تتحدث عن الحرية وأنت مسجون. فنعم، حرية الفلسطيني اللي بشعر من الداخل بمعنى الحرية. فنعم، هاي المسرحية تتحدث عن القضية بشكل عام، عن انتمائنا للحالة الإنسانية بالذات للإنسان الفلسطيني، تحكي عن الحياة اليومية للفلسطيني، بتعالج قضايا إنسانية يومية لحياة الفلسطيني، وهذا كان من أهم الأشياء اللي أنا حطيتها في المخطط. ما إجا الأشياء بشكل اعتباطي أو عفوي، بالعكس كان كله منظم لشو أنا بدي أهدف بهذا العمل، لوين أنا بدي أوصل.
يحملني الليل ونجم السهل، متغرب ومش راجع، وأشوف في النار سما وقمار ونوري من الوجع طالع. يحملني الليل، يحملني الليل ونجم السهل، متغرب ومش راجع، وأشوف
دائما مع جابل طيف بدون قناع مونتي كارلو الدولية.
الممثلة والمخرجة والكاتبة المسرحية الفلسطينية فالنتينا أبو عقصة ضيفة مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. يعني بتجربتك لفتني كتير أمور، ولكن في هيك شغلتين مهمين. أنا حرة وبذات وقت الأسرة، ولكن أنا بشعر أنه يعني أنت كالكثير من الفلسطيني أنتوا بتشعروا حتى لو ما كنتوا داخل السجون أنكم أسيرين، يعني أنت بتشعري بالأسر داخل فلسطين. حسيني عن الأسر وعن الحرية بالنسبة إليك ولتجربتك الشخصية.
علشان نكون كمان مرة بدون أقنعة، ما نحن نعطي الأشياء أكبر من حجمها أو أن نهول. بعد تجربتي في هذا العمل قلت أني استصغرت كثير من الأشياء في الحياة أو في المعوقات الموجودة في الحياة. على سبيل المثال، عندي إعاقة في إيدي وأصبت في رصاصة، وفي حتى في وقتها بالعام 2002 عند اجتياح مخيم جنين لي كتابة قد نشرت عن الإصابة، وقلت فيها في هداك حتى هداك الوقت ماذا يدي؟ ماذا يدي اليسرى؟ يعني إذا فقدت يد ماذا يعني؟ الناس تفقد بيوتها وتفقد مستقبلها وتفقد حياتها وتفقد أحلامها ويفقدون أبنائهم، وفقدنا وطن، فما يعني أنا أنه فقدت يدي؟ ماذا يعني؟ بعد خوضي في حياة الأسيرات وعائلاتهم وجلساتي معهم، يعني القراءة أنك تقرأ كتاب مثلا عن حياة الأسرة وتقرأ موضوع وتشوف، لما بتتعرف على تفاصيل صغيرة في حياتهم هذول الناس، وصرت أقول ماذا يعني هذا وماذا يعني هذاك وماذا قدام هذا الزخم والعبقرية في كيف هذول الناس بنظروا للحياة رغم المآس اللي عندهم. فتعلمت منهم الكثير الكثير، وحتى أستطيع أن أقول أنه تغيرت في ملامحي وفي نظراتي للحياة، في تعاملي مع الآخر، في تعاملي مع الأشياء الكثير. فأنا أقول لكل فلسطيني لا يعيش داخل سجون الاحتلال، يعيش في السجن الأكبر. نعم احنا نحن نعيش في السجن الأكبر، ولكن سجن عن سجن بفرق، حياة عن حياة بتفرق. احتلال في 48 بفرق عن احتلال في غزة، بفرق عن احتلال في رام الله، بفرق عن احتلال بالقدس. أشد على الحياة الصعبة المريرة التي يعيشها الإنسان الفلسطيني في القدس المحتلة. لا يمكن تصور هذا الإشي. ودائما أقول المظلومين والمسحوقين موجودين تحت الاحتلال في القدس، كثير مؤثر.
نعم
نحن هنا في أحسن حال.
فالنتينا أبو عقصة، يعني مؤثر عم تقولي جدا. بالنسبة لإيدك أثرت على شغلك أم أنه كله الأمور ماشية تخطيت هذا الموضوع؟
طبعا اليوم أنا تخطيته طبعا بالأكيد. يعني ناس تقريبا ما بتشعر أنا على الخشبة أنه في عندي إعاقة وما أروح بالحياة. اليوم بحاول طبعا، بس بأولها كان هناك كثير حزن انه كيف بدي ارجع اشتغل على المسرح، ولكن مثابرتي وكان مساند لي الله يرحمه الفنان الراحل فرانسوا ابو سالم ساندني بعد اشهر قليله من اصابتي، ورغم انه كنت طالعه من العمليه جديد وكمان لاف في ايدي، دعمني في دور بملحمة جلجامش، وكنت عندكم في باريس قعدت 3 أشهر وعملت دور من أهم الأدوار في حياتي، وكان مشارك للفنان الكبير المعروف قدسي أورجانور أفضل عازف نايب العالم. هذا كان شرف إلي، ولكن أنا أصريت وأنا بنفسي قلت لفرانسوا أنه أنا ما بدي أقعد بالبيت، أنا بدي أشتغل. ومن هذاك تقريبا الوقت وأنا بحاول أنه نعم أن هذا الموضوع لا يعيقني.
فالنتينا أبو عقصة، بدنا نحكي عن الحرية. بالنسبة للحرية، أنت منذ نعومة أظافرك كنت تحلمي، كنت ترسمي، كنت تعملي مشاكل، كان عندك أفكار جريئة، كنت ثائرة إلى آخره إلى آخره. كيف رسمت طريقك؟ يعني خلينا نبلش من البداية لأنه برنامجنا بدون قناع، عن هالحرية اللي اكتسبتيها واللي عم بتدافع عنها. بدنا نبدأ من البداية. مثل ما ذكرتي ربيتي ببيت متواضع وكان في كتب عندك بالبيت، هالكتب ساعدتك على معرفة الحياة، ومن ثم كنت أيضا مشاكسة في المدرسة وإلى آخره. خبريني باختصار عن هالمرحلة.
الجواب برفع تحية إجلال لأبي ولأمي لأنه هن اللي علموني الحرية.
حلو.
حتى التناقض الموجود بين شخصية أبوي وأمي، الأبوي الماركسي وأم اللي بتصلي طول النهار بالإنجيل، هذا التناقض بعطيكي حرية وبقول لك شكون هيك، بقول لك إحنا 2 مختلفين فأكوني إيش أنت بدك. من هون بلشت الحرية من إحنا صغار. فنحن شفنا كل الأشياء، الكتب اللي كانت عند والدي اللي هو ما خلص حتى صف 12 يعني ثانوية بوقتها، الثقافة اللي كانت عنده ولا تزال طبعا. نحن استمدينا الحرية من هناك، من حرية إنك تقرأ شو ما بدك وتأخذ من اللي بتقراه شو ما بدك، وبتحكي بالبيت شو ما بدك، وبتتصرف إيش ما بدك. والفن والثقافة كان عند أبوي وإشي كتير كبير وإشي كتير مهم. وبعتقد يمكن هاي ما أعرفش قديش، مش إشي علمي، بس بفكر إنه اسم الشخص بأثر على شخصيته. يعني هو سماني فالنتينا علشان فالنتينا تريشكوفا أول رائدة فضاء، فيمكن هاي. طبعا أنا ما طلعتش على الفضاء، بعرفش لوين طلعت، بس كنت دائما أحلم إني أنا طايرة. فهذا استمدناه من أبوي. وطبعا في عندي كمان أخت اللي هي دكتور في العلوم السياسية وكاتبي وشاعري، واستمدت كمان من كتبها أعمال مسرحية، سهير أبو عقصة. فإحنا عشنا في هاي الحارة، وبفكر كمان كبرنا ولجيل لليوم، لجيل نحن في هاي الحرية. وما بعد اختيار الحياة الثانية بالحياة الزوجية، تختاري شريك بالحياة اللي ما بيجادل في موضوع إيش المسموح وإيش الممنوع. ممنوع أصلا هذا الشيء، وهي مهمة في مجتمعنا العربي.
نعم.
إنه شو مسموح وشو ممنوع، فيش إشي اسمه شو مسموح. وهيك طبعا ربيت أولادي، أولادي اليوم شباب.
نعم.
وعندنا في الحرية أهم شيء، أهم شيء في الحياة، حرية الاختيار، حرية الرأي، حرية أن تقول، بذات الوقت الحفاظ على الأخلاقيات وعلى الإنسانية وعلى دورنا في المجتمع، على إيش نعطي، على الصدق. هاي شغلات كتير كتير مهمة بالحياة. حاولت إنه أمارس هذا الشيء بعملي المهني بالمسرح وكذلك بالحياة اليومية. وكنت دائما ليه مشاكسة، وذكرتي هذا الشيء، كنت مشاكسة ولا أزال مشاكسة. لا أستطيع، وعلى فكرة خسرت كثير من الأعمال والتوجهات في حياتي بسبب هاي المشاكسة. لا أطيق، لا أقبل زيف، لا أقبل أن أكون بعمل مسرحي بوجه وأنا على الأرض وجه ثاني، لا أقبل. وناقش هذا الإشي دائما مع زملائي. فعن جد سميت بالمشاكسة، مشاكسة، بروح واشتغل المسرح مشاكسة، بقعد مشاكسة، كنت في الحزب الشيوعي مشاكسة من أنا 6 سنين، بديش أحمل غير العلم الأحمر، أنا بحملش العلم الإسرائيلي لأنه كان يومتها هذا قانون ممنوع تحمل علم. فطردت من الوانا من صغيرة لأني مشاكسة. هذا بلور شخصيتي. بس اليوم طبعا أنا مشاكسة بذكاء، بنضوج، مش بعشوائية.
قديش الحرية مقدسة عندك وعند العائلة، واحترام الآخر، يعني رغم الاختلاف كل إنسان حر بحاله، احترام الآخر، ومع ما يجري في العالم اليوم من رفض للآخر، قديش الحوار مهم واللقاء مهم رغم الاختلاف.
أنا طبعا بآمن بالاختلاف، وعندي الحرية فيش إلها سقف، فيش إلها حدود، ولكن في عندي خطوط حمراء للمبادئ الإنسانية والأخلاقية والرؤية للأمور بشكل عام اللي صقلتها من خلال تجربتي وتجارب آخرين. إنه ما بنفع الإنسان ما يكون في عنده معالم لهويته لشخصيته لمبدأه بالمعنى المطلق اليوم، اللي برأيي هاي الحرية المطلقة، أو إنه يعني نحن نقبل الآخر بشكل مطلق. أنا بعتقد إنه هذا كمان زيف، وهذا قناع باسم الديمقراطية والحرية والعولمي، ونحن مجتمع منفتح ومتنور. أعتقد أنا هذا إنه مش حقيقي، لأنه مش مفروض بالتنور أن تقبل الآخر بكل معنى الكلمة، ولا لكنا قبلنا داعش وقبلنا الاحتلال وقبلنا الاغتصاب عفوا على هذا. لا، في قبول للآخر بضمن أشياء إنسانية تعرف عليها، التعرف على المجتمعات منذ الأزل.
هيدي من جهة،
أي شيء بالمطلق.
هيدي من جهة. من جهة أخرى، عدم قبول دين الآخر وإلى آخره، واللي عم بيصير بالعالم اليوم، يعني هذا الصراع وهالأمور اللي عم بتصير، والتطرف والإرهاب وإلى آخره.
منناقش نحن في البيت هذا الموضوع بشكل دائم ومستمر. عندي ابني الكبير متخصص في تاريخ شرق أوسط والتاريخ الإسلامي، وعم بيعمل ماستر في هذا وإن شاء الله للدكتوراه. فهو بيقول، وأنا هذا استمدت معلومة، إنه هذا الصراع الموجود في المنطقة أو موجود في العالم بين الأديان هو ليس بالجديد، هو جديد من ناحية قديش الناس بتعرف عنه، لأنه اليوم الإعلام والميديا بتوصل المعلومة بأسرع طريقة وبأهون طريقة وبأكثر كثافة، ولكن عبر التاريخ الصراعات هاي موجودة وبكثرة، وكانت مذابح وقتل ومجازر بين الديانات. هلأ المفروض أنه نحن كمجتمع مفروض أنه تقدمنا وتحضرنا بهاي السنوات ألاف السنين أن نتعامل مع هذا الموضوع بطريقة مختلفة. طبعا عندنا في البيت وفي العائلة أو على مستوى الأسرة خلينا نقول ما في عندنا ذكر لموضوع دين ومش دين، ما في عندنا هذا الكلام، وبنبحث هذا الموضوع بشكل أكثر علمي، ولكن تهويل الإعلام برأيي لموضوع التطرف الديني الموجود في المنطقة والتطرف المعاكس ضد اليوم بسبب التطرف، يعني بيصير عندك تطرف معاكس، بفكر أنه كان للإعلام والسياسي والسياسيين لعب دور في خلط الأوراق وجعل المجتمعات تتفكك بالنسبة لهذه النقطة. يعني فيش إنسان عاقل يصدق أن الدول العظمى بكافة مقتدراتها وإمكانياتها وتجربتها ومخابراتها ما تقدر تقضي على هذا الإرهاب اللي عم بيصير باسم الدين. طبعا لا يمكن، لا يمكن لإنسان عاقل أنه يستوعب أنه هاي الدول وهاي الشعوب وهاي الأنظمة بغض النظر عن موقفنا منها أن تتفكك عن طريق منظمات إرهابية تدعي طبعا الإسلام أو باسم الإسلام، وهي غير قادرة على سحقها رغم كل مقتدراتها وإمكانياتها المخابراتية والمالية والخبرة. لا يمكن التصديق هذا القول. إذن في هناك ناس معنيين من السياسيين من الدول في نشر هذا الإرهاب اللي باسم الدين.
ويصلي علي قلبك يحب تلقى زمانك ضحك في عبو وداوى قلبك من اللي تعبو واللي لعبو. وصلي علي
تابعونا برنامج بدون قناع مع جابل طيف على مونت كارلو الدولية.
الممثلة والمخرجة والكاتبة المسرحية الفلسطينية المعروفة فالنتينا أبو عقصة ضيفة مونت كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. فالنتينا عرفنا اسمك صغير على اسم مين سماه الوالد، بدنا نعرف أبو عقصة شو قصتها، شو عائلة أبو عقصة، من وين وليش هالاسم أبو عقصة وإلى آخره.
أبو عقصة أعتقد أنه هي أبو جدولي، يعني جدلي تجدل الشعر، ويقال كمان أبو عقصة حسب كيف تنكتب بالتال المسكرة أو بالألف المقصورة هي من الخصلة من الغرة على الوجه، هذا المعنى من ناحية لغوية، ولكن نحن الأصل العيلي من قرية معليا في شمال فلسطين. وعلى فكرة بفضل الانترنت والمعلومات اللي بتنزل اليوم والقراءات أكتر لهاي المعلومة ما كانتش موجودة في الكتب، عرفت أنه اسم فالنتينا مش أنه يعني أبوي أخذها تيمنا بفالنتينا تيريشكوفا، ولكن هي اسم قديسي كانت على زمن البيزنطيين في منطقة محاذية لغزة أنذاك، ما كانت فلسطين يعني ما كان عارف شو اسمها، بس بهذاك الوقت كان في قديسي اسمها فالنتينا.
نعم، فالنتينا أبو عقصة. بدنا نحكي شوي عن فلسطين والأماكن اللي بتحبيها. أنت حاليا ساكنة بحيفا؟
صحيح.
خبريني عن حيفا، خبريني عن القدس، خبريني عن ناصرة، رام الله، يعني كل هالمدن اللي بتحبيها وأحب الأماكن لإلك.
كمان هذا السؤال كتير كتير مهم، لأنه هدول الأماكن اللي ذكرتيهم طبعا ما عدا الناصر يعني، بس أنا تنقلت وعشت بأماكن عدة في فلسطين يعني، وما عندي مشكلة أنتقل من مكان لآخر أعيش فيه. فأنا كنت في معليا في الشمال، انتقلت إلى القدس، من القدس إلى رام الله، من رام الله إجت على حيفا بمسيرات يعني بمراحل معينة من حياتي. وكمان سألت مرة كيف بتعبري عن المكان بفلسطين. حيفا، وكمان هاي ذكرتها من قبل، انه قديش حيفا جميلة بالكتب، وقديش جميلة بالأشعار، وقديش جميلة بالتاريخ، قديش هي محزنة في الحقيقة. هي جميلة لأنه فيها البحر وفيها الجبل وفيها الشجر، وهي جميلة لأنه فيها فلسطينيين جميلين كتير عايشين فيها، وفيها عالم كتير عايشة حلوة. بس حيفا زي أي بلد فلسطيني، بتحسي بالمناطق اللي بتمروا فيها أنه هذا مسلوب المكان، هذا كان لازم يكون لهذا الإنسان، وهذا البيت كان لازم يكون لهذاك الإنسان، وهاي الحارة كان لازم يكون ساكنها فلان وفلان وفلان. فهذا ينطبق مثلا على عكا، على القدس، على كل المدن الفلسطينية المحتلة. الناصر هي بلد طبعا جميلة جدا، عجقة كتير الناصر، عجقة فيها الجمال تبعها، بس تقول الناصر هيك تحس إشي تاني، بتحب تذكر توفيق زياد، التطوع، هيك إشي حلو. القدس أنا زي ما ذكرت في البداية، القدس عزيزة على قلبي وحزينة جدا جدا. المسرح في القدس حزين، زملائي الناس يعني أحزن أهل القدس لأنه ضاعوا من أوسلو، ضاعوا من هون وهون. في إشي محزن بكل هذه المناطق الجغرافية كل الوقت.
بدنا نحكي عن المسرح اللي كان بلسم لحياتك، فالنتينا أبو عقصة. يعني رغم كل هذه الصعوبات وهذه الظلمية اللي عشت فيها وإلى آخره، والصعوبات اللي بعيشوا فيها الفلسطينيين، المسرح كان متنفس، الكتابي، الإخراج، الإبداع، قديش ساعدك أنك تعيشي وشو بيمثل لك المسرح؟
والله ساعدني كتير أعيش، ساعدني كتير يعني. حتى الآن وللأسف وهذا كتير محزن، الأعمال المسرحية قليلة يعني، قليلة حتى الإنتاجات بفلسطين بشكل عام، وقليلة أنا مشاركاتي في الإنتاجات، وأنا بعتمد على مشاركاتي في إنتاجات من أكثر من 15 سنة بأعمال أنا ببادر لإلها. بس نعم، أنه بكتب مسرح، بقرأ مسرح، بشوف مسرح، هذا العالم أخذني من وأنا صغيرة كتير، وهذا العالم اللي من خلاله أنا بعبر، من خلاله أنا بقول الكلمة تبعتي. وحزيني، وقديش هو بيسعدني قديش حزيني، لأني ما بقدر أكون بالمسرح بشكل يومي لأنه ما في عنا مجال، ما في عنا أشغال، ما في إنتاجات. فهذا محزن جدا يعني، في ليالي بقضيها أنه واو فيش عنا مسرح، بدي أشتغل، بدي مسرح، بدنا مسرح، مش بس أنا، كمان زملائي الآخرين، خصوصا زملائي في 48. فهذا إشي بنفس الوقت متنفس، بنفس الوقت منصة، بنفس الوقت محزن.
بالنسبة للمرأة طبعا، أنت صورة أيضا عن المرأة بفلسطين بالمنطقة العربية إلى آخره، قديش دور المرأة مهم بالمجتمع بكافة المجالات، وخاصة بالفن وبالإبداع وبالمسرح؟
أهم إشي المرأة المرأة والأم.
نعم.
والأم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي. يعني المرأة مهمة، الأم مهمة. ليه؟ لأن الأم هي بتربي الرجل، بتربي الولد لما يبقى ولد ويصير رجل. طبعا إذا المرأة ما كانت أم، وطبعا هي مباركة، هي لها دور في المجتمع زي الرجل تماما. ولكن بركز دائما أنا على الأم. ليه؟ لأن الأم هي اللي بتربي. إذا إجينا اطلعنا على المجتمعات، وصلنا لمرحلة إن الأم بتقمع نفسها، بتقمع بنتها، بتقمع ابنها، تتعامل مع قمع زوجها إلها بشكل إيجابي. إذا نيجي منقول إذا بدنا نربي مجتمع لازم الأم، اليوم بفكر انه وصلنا لكتير تقدم بهذا الاشي. وعلى فكرة انا ضد المقول اللي بتقول انه نحن المرأة عنا بين مزدوجين، واسفة على التعبير، متخلفة ومش متقدمة لا انا ضد هذا التعبير. عنا نساء كفء، عندنا نساء وصلنا إلى العلم بدرجة عالية، إلى الفن بدرجة عالية، إلى الإعلام، إلى السياسة. يعني إذا ما كان في عندنا رئيسي مثلا امرأة ولا هذا مش هذا المقياس أبدا. لا لأنه فعلا لأنه لازم نحن نكون فخورين في إيش المرأة العربية وصلت.
نعم.
لأنه إذا ما بنعترف بهذه الإنجازات بنضلنا نحس حالنا إنه إحنا مش منجزين، وهذا خطأ وإشحاف بحق المرأة.
نعم.
فلازم نحن وين ما منروح نكون فخورين بأي مرأة حققت إنجاز، ونعرف العالم اللي برا إنه نحن في عنا إنجاز.
فالنتينا أبو عقصة، هل بتشجعي المرأة دخول المسرح؟ وهل بتدربي فتيات وشابات وشباب على المسرح؟ وقديش مهم أنه تكون المرأة الفلسطينية الشابة الفلسطينية على خشبة المسرح أيضا في فلسطين وخارج حدود فلسطين؟
طبعا أكيد بشجع المرأة تفوت على المسرح، والصبايا والشباب، وبشجع الناس تروح المرأة تروح تحضر مسرح. وعندي كان مشروع اسمه طفل فنان شراكي بين العيلة والأطفال المشاركين عشان يكون في انسجام بالحالة بالمجتمع بتعاطيهن مع المسرح، تغيير نظرتهم إلى المسرح، قديش المسرح مهم فعال في تغيير المجتمع. بشجع طبعا على السينما كمان، إنه تروح الصبايا على السينما تتعلم. أعطيت دورات ولا أزال لكثير من الصبايا والشباب في مجال المسرح، وتطوعت في مخيم جنين وفي رام الله وفي حيفا وفي عدة قرى في هذا المجال. وهذا المجال دائما عندي في خط التطوع أينما كنت بشجع.
معكم جابل طيف في برنامج بدون قناع على أثير مونتي كارلو الدولية.
الممثلة والمخرجة والكاتبة المسرحية الفلسطينية المعروفة فالنتينا أبو عقصة ضيفة مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. فالنتينا أبو عقصة، المرأة على المسرح، يعني مين مثالك بالمسرح النسائي؟ يعني تحدثنا عن إسال عدنان، تحدثنا عن الجايزة، تحدثنا عن المسرحية الكبيرة نضال الأشقر. بالنسبة لك مين هني الوجوه المسرحية النسائية اللي بتحبيهم، اللي ربيت عليهم، اللي كانوا رموز من رموزك؟
بالمطلق هيك ما في عندي يعني رمز معين كممثلة امرأة، خلينا نقول على صعيد الامرأة انه هي هاي كانت المثال على المسرح. ليه؟ في منطق في الجواب، انه لما نحن كنا نحضر مسرح حي مثلا، كان النساء اللي في المسرح هم ادوارهم اللي بيقدموها بالفتره واعمالهم، ما كانت هالقد يعني انه والله هذا دور يعني ملفت الانتباه واقول انا ساقتدي بهذا الممثل. في عنا كمان طبعا كنا نحضر نحن اكثر تلفزيون وسينما، طبعا ما كنا نحضر. انا بحكي لما تبلورت شخصيتي، نضال الأشقر كانت بالنسبة إلي ممثلة مش بس مسرح، لأنه نحن تعرفنا عليها من خلال التلفزيون.
نعم.
ولكن في بحب أذكر ممثلة كتير قديرة فلسطينية تعرفت عليها عن كثب في الفترة الأخيرة وشفت لها عمل على المسرح اللي هي سامية بكري من عكا، امرأة اليوم هي ممثلة تقريبا بالستينات قديرة جدا، يعني ما توقعت انه في هذا الجيل تقدم عمل بهذه الروعة على خشبة المسرح، وانا اقدرها، اقدر وجودها، اقدر واحترم مبدأها ومنطقة. عندي طبعا تقدير لممثلة صبية شابة رائعة على مستوى عالي من الأداء اللي اسمها لانا ناصر من الأردن، أخذت جائزة إتيل عدنان قبل بسنة أو سنتين وقدمت عرضها الحقيبة الحمراء. هذه الممثلة والمخرجة تفوقت على أي شيء كنت أتخيله، قديرة جدا.
فالنتينا أبو عقصة، بدنا نحكي عن الكتب اللي قريتيها، بدنا نحكي عن محمود درويش، بدنا نحكي عن غيره، بدنا نحكي عن الشعراء اللي رفقوك، عن الكتاب، بما أنه ببيتكم كان في كتير كتب، يعني ربيتي مع الكتب، خبرينا هيك الأشياء اللي تركت فيك أثر، مين هن كتابك المفضلين، وبعدين بننتقل للموسيقى وللهوايات وإلى آخره.
طبعا يعني كتب محمود درويش كنا نقرأها ونحفظها ونلقيها من الدفة للدفة. توفيق زياد، يعني ما بعرف إذا في حدا اليوم بجيل 12 أو 13 أو 14 سنة يكون قارئ ما تناول اليد إلى نوال السعداوي. تربينا ماكسيم غوركي قريته بعمر 15 و16 قبل حتى ما أفكر أني أنا بدي أتجه بحياتي للمسرح. قرأت طبعا في الماركسية كتب كثيرة من البحث، قرأت لتولستوي كثير من الكتب.
شو تعلمتي من الكتب فالنتينا أبو عقصة؟ قديش ساعدوكي بتنمية شخصيتك وبالبحث عن طريقك أيضا؟
أهم إشي تعلمت من الكتب الحرية، حتى لو الكتاب اللي أنا عم بقراه ما عجبني إيش عم بيقول. طبعا بديش أنسى أذكر نجيب محفوظ وإحسان عبد القدس، كل الكتب هدول كنا بصمينا بصم، ونبيل شرابي اللي عم بستحضرهم طبعا وأنا عم بحكي. المقارنة بين رأي ورأي، المقارنة بين تاريخ وتاريخ، بين تجربة وتجربة، بين حالي وحالي، الاختلاف اللي بنحكي عنه اللي هو موجود بالقصص وموجود في الثقافة وموجود في الرأي، بعلمك تكوني حرة عشان تقدر تختاري. كل ما بتعرفي أكتر، كل ما بتقري أكتر. وطبعا طبعا طبعا في وقتنا لا كان في إنترنت ولا كان في ساتلايت ولا كان في تلفزيون. إحنا مثلا عندنا لحد جيل تقريبا 13 سنة 14 ما كان عندنا تلفزيون بالبيت. فكان كل حياتي في الكتب. فأول إشي علمتني الحرية عشان أنا أقدر أعرف أنا شو برأيي الصح وشو برأيي الغلط.
حلو.
وطبعا علمتني التذوق، أتذوق الفن وأعرف، والأدب أعرف أنه الفن العالي المستوى والفن الهابط المستوى. ثقفتني لغويا، وسعت مداركي.
فالنتينا أبو عقصة، بدنا نحكي عن الموسيقى، قلتي الفن الهابط ما بتحبيه، كمان بالموسيقى شو اللي بتحبيه بالأغنيات بالأصوات؟ لأنه ببرنامجنا في 5 أغنيات.
أول إشي سؤال هيك، هو مين اللي بيحب الفن الهابط؟ يعني مهم هذا، مش ضروري يكون في عندنا جواب، بس عن جد يعني طبعا اول اشي كفن فلسطيني برفع تحية الفنان الكبير سعيد مراد، صديقنا حبيبنا فنان عظيم، قدم للموسيقى الفلسطينية وللأغنية الفلسطينية شيء على مستوى عالي جدا، عالمي جدا. تحية هيك كمان كتجربة لذيذة لابني ناشد، كتب تعب الهوى ولحنها وسام مراد، هاي إذا كنت أقدم أغنية كتير بحب نسمعها مع بعض، وهي أغنية استني بكون يعني قبل شهر عمرها سنة، كانت تجربة بين الاحتراف وبين الهواية بس هي كانت ناجحة جدا. هذا على المستوى الفلسطيني. بالنسبة للصوت، لا يعلى على صوت كاميليا جبران اللي هي كانت المغنية الرئيسية في فرقة صابرين، والأغاني التي غنتها مع سعيد مراد هاي في القمة بالنسبة إلي، خصوصا منيتي كلماتها للشاعرة الكبيرة فدوى طوقان، من أروع ما عمل. طبعا بالموسيقى لا أستغني عن السيدة فيروز ولا أستغني عن كوكب الشرق. حلو. ونحن في البيت ملزمين بهدول الاثنين. الموسيقى، بحب الموسيقى التركية، فهناك عازفين ملحنين أتراك بيعملوا موسيقى وفن كتير كتير عالي، بحب كتير أسمع الموسيقى التركية. بفهمش لغة فرنسية، ولكن أتمتع بشكل عظيم لما بسمع أغنية فرنسية في مستوى عالي من الموسيقى، هيك الذوق الموسيقي تبعي.
نعم. شو هي البلدان اللي بتحب تزوريها؟ يعني بنعرف انه زرتي وسافرتي، ولكن شو هي البلدان اللي بعدها ببالك؟
والله لفيت كتير وبدي الف كمان كتير، بس بحب اذكر وتحيه ل عشان البرنامج من مونتي كارلو، تحيه لفرنسا لمونتي كارلو لباريس، مدينة الأضواء الجميلة الرائعة اللي مش معقولة. بحب أروح على بلاد كتير، بدي أروح عليها، بحب أروح على كوبا وعلى موسكو، بحب أروح على تشاينا، وراح أروح يعني الشهر هذا، ما كنتش بعدني ولا مرة رايحة، فراح أروح هذا بس كوبا وموسكو كتير حابة أروح عليها، وبيروت، بيروت كتير حابة أروح على بيروت، بس وصح لنا يعني دعوة من بيروت، ولكن الإجراءات صعبة، فما بدنا نفوت هيك في متاهات اللي بس تعمل بروباغندا.
يعني بيروت شو بتحبي تزوري فيها إذا رحت عليها؟
أول إشي بحب أروح على شارع الحمراء، بحب أروح على مسرح المدينة، وبعدين بحب أروح على الجنوب طبعا، غير إنه لبنان بحب أروح على الجنوب، بحب أروح أحضر مسرح في بيروت وأقعد في مقاهي الشعراء.
حبيبي حبيبي بحبك، غني حزين من سي شو بتشبه حبيبي حبيبي بحبك، قصتنا غني بغنيها أنا وياك، من أول ما التقينا كل ما زعلنا وترضينا عطول كنت تغني لياها، أيامنا وليالينا حكاياتنا ماضينا، كيف بتفكر إني ممكن ننسى؟ حبيبي حبيبي بحبك، غنية حزينة من سي شو بتشبهها حبيبي حبيبي بحبك، قصتنا غنية بغنيها أنا وياك.
لازلتم مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع.
الممثلة والمخرجة والكاتبة المسرحية الفلسطينية المعروفة فالنتينا أبو عقصة ضيفة مونتي كارلو الدولية في برنامج بدون قناع. فالنتينا، يعني نجاحاتك، مشاريعك بالتمثيل، بالإخراج، بالكتابة، بالشعر، بالإنتاج، بالإدارة والتبادل الثقافي، شاركت في عديد من مهرجانات المسرح بسردينيا، بقرطاج، بتونس، بأيام عمان المسرحية في الأردن، مهرجان يوم المرأة العالمي في عمان، في المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني في المغرب، وفي ستوكهولم وإلى آخره. طيب شو عندك اليوم بعد طموحات؟ يعني أثبتت الكثير، أعطيت الكثير، شو بعد بدها فالنتينا أبو عقصة من الفن اليوم؟
لا حدود يعني للطموح بالفن، ولكن السؤال وأنا هيك دائما بقوله بآمن إنه ما بدي أعمل أي شيء لأني لازم أعمل، يعني مش إنه يعني أنا والله إني بدي أعمل لأني قلت أنا عم بعمل اليوم عمل، أو أنا عم بمثل هذا الدور، أو أنا مشاركة بهذا الفيلم. يعني إذا بنرجع لآخر ما قدمت بال2015 وآخر ما قدمت من مشروع أنا حرة اللي هو المجلد اللي طلع للنور باللغتين الإنجليزية والعربية، وتكريما للكتاب وللقصة وللنجاح إنه الانطلاق تبع المجلد هذا في العاصمة كيب تاون، فهذا كله الإنجاز اللي أنا وصلت له بصير أقول طب بدي أكتر. السؤال شو هو الأكتر؟ والسؤال بالمسرح زي ما قال لي ابني هذيك المرة، ابني الصغير اللي هو مش صغير اليوم 18 سنة، قلت له شايف يا أمي فلاني عملت أغنية، شوف قدي صارت مشهورة وإلى آخره، أنا صار لي 30 سنة بشتغل مسرح وبعمل قضايا وبعمل مؤلفات ما حد بيعرفني. فجاوبني جواب كتير أقنعني وريحني، قال لي ماما مين مشهور من عالم المسرح؟ لا يمكن أن يكون واحد مشهور في عالم المسرح. قلت له ماما بتعرف مظبوط، ليش أنا بفكر في شهرة ومش شهرة؟ يعني أنا اللي بنقصني شغل، إنه يكون في عنا مواد نشتغلها، في إنتاجات، في تمويل، فيش فلوس يعني نعمل إنتاجات، هذا الحلم.
نعم. بعدين أنت مقلة في الإعلام فالنتينا أبو عقصة أيضا،
بقول لي للأسف يعني حتى في المسرحية أنا حرة لما إجت تصورت بما أنه نحن بدون قناع وأنا بذكر اسم المحطة كوتشي الواجي الواجي
بالعكس بالعكس
اللي هي الميادين وجابوا بالعكس. التصوير وإجوا يصوروا العرض بحيفة في عز الأزمة تبعت الأسرة وبعد ما صار المسرحية إلها دور طويل عريض حتى الريبورتاج تبع المسرحية ما ظهر في القناة هاي حاولت أحصل حتى على تسجيل إذا كان نزل هذا الإعداد تفاجأت إنه هذا مش موجود أبدا فقلت واو عالم تطلع وبتيجي وبتروح على الميادين وأنا إلي 5 سنين بشتغل في أنا حرة وعملوا برنامج اسمه كلمة حرة وعملوا إيش ما بدك وأنا الفلسطيني اللي قاعد هون بشتغل 30 سنة مسرح ما حدش قال هات نحكي عن الكتاب هات نحكي عن الأسيري هات نحكي عن شو قلتي في المسرحية شو قالت الأسيري إكس أو واي بهالمسرحية ما حدا على كل حال أنا لا أبحث عن هذا الشيء ولكن بتمنى صحتي تسمح لي قدراتي تسمح لي أقدم بعد وأكثر للمسرح وللإنسان من خلال المسرح وأنا في طور إنهاء كتابة مسرحية بتأمل إنه كمان تصل لأعلى مستوى موضوع المسرحية جدا حساس مأخوذ من بعض القصص الإنسانية اللي أنا بعرفها شخصيا لناس فاتوا في هاي القضايا عن حياة جدا جدا صعبة بتعبر عنها امرأة ممكن تتناسب مع أي قضية امرأة في أي مكان بالعالم
نعم فالنتينا أبو عقصة كلمة أخيرة إذا بدك تختصري حياتك ورسالتك بكلمة واحدة لمونتي كارلو الدولية شو بتقولي؟
أنا بختصر حياتي إنها هي حياة حلوة ورغم كل الصعوبات اللي فيها حياتي مقارنة مع حياة آخرين حلوة وبسعى بكل طاقتي أن أجعل حياة الآخرين بقدر الإمكان أحلى من خلال المسرح من خلال تعاملي مع الأطفال من خلال العائلة الأسرة الأصدقاء وأرجو السكينة يعني كل ما تقدمت أنا بالعمر أرجو السكينة أكثر أرجو الهدوء أكثر وأحاول بقدر المستطاع أبحث عن الصدق والعدالة
والحرية
الحرية اكتسبناها خلصت والحرية للآخرين
حلو حلو
حرية للآخرين أي حدا حدي بشوف حياته فيها حق من جملة لكلمة بتسلب حريته بحرضه طوالي قولوا لي أنا مشاكسي أنا بحرض طوالي وحرض كل امرأة على الحرية هذا من هون من مونتي كارلو
أنا بحييك جدا فالنتينا أبو عقصة شكرا لهذا اللقاء الجميل أطيب تحياتي لإلك من باريس من مونتي كارلو الدولية وإلى اللقاء إن شاء الله على مسارح العاصمة الفرنسية أو في بيروت أي في أي عاصمة أخرى
شكرا لكم كتير كتير كلكم ذوق
يا هلا
والآخر وقتك يا حبيبي البكرة والآخر
حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك. عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك، ولا حبي يا حبيبي حياتي.